يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد، وهو الدرس 18 من دروس عمدة الفقه. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حياكم الله، ورحب أيضا بإخواني، حياكم الله. معنا الشيخ كاتم والشيخ سمير والشيخ صهيب والشيخ سعد، حياكم الله جميعا. وأذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه التوفيق والسداد للجميع، إنه جواد كريم. في اللقاء الماضي كنا تحدثنا عن باب صفة الحج، وقلنا أن هناك جملة من المسائل لعلنا نتذاكرها حتى ننطلق منها إلى بقية ما جاء في صفة الحج. ذكرنا يا شيخ صهيب أن للحج، أن لأيام الحج أسماء عند الفقهاء، فذكرنا بها.
قلنا اليوم الثامن يسمى، نعم، يوم الثامن يسمى يوم الترويه.
التروية،
نعم. نعم، يوم التروية.
نعم.
واليوم التاسع تسمى يوم النحر أو يوم الحج الأكبر.
يوم التاسع يوم.
يوم عرفة.
يوم عرفة.
ويوم العاشر تسمى يوم النحر أو يوم الحج الأكبر.
نعم.
الحادي عشر تسمى يوم القرء.
نعم.
واليوم الثاني عشر والثالث عشر تسمى يوم النفر. ثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني.
الثاني، أحسنت، بارك الله فيك. ذكرنا من المسائل المتعلقة ما حكم المبيت بمنى ليلة التاسع. ليلة التاسع، تفضل شيخ سعد.
قلنا أنها سنة.
سنة، ومن تركها فلا شيء عليه. وذكرنا أيضا من المسائل ما يتعلق بعرفة. هل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أنه يشرع الدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة، هل النزول بنمرة للراحة أم للنسك؟ شيخ سمير رجح.
للراحة، ذكرنا أنه نزل للراحة.
ذكرنا أن من العلماء من قال أنها للراحة،
نعم،
ومنهم من قال أنها للنسك، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب أنها للنسك. ما حكم من وقف بعرفة إلى طلوع الفجر، من وقف بعرفة من بنمرة إلى طلوع الفجر؟ شيخ سعد. بنمرة، دفع من منى وجلس بنمرة.
نمرة ليست
يعني لا يعني ليس لها أحكام عرفة، فلا يجوز الوقوف بها. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عرنة هي مكانيا هي تعتبر من عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفع منها فنمر من باب أولى. ما حكم الوقوف بعرفة؟ تفضل الشيخ صهيب. الشيخ كاتم عندك، الشيخ تفضل. الشيخ كاتم.
نعم، الوقوف بعرفة ركن.
الوقوف بعرفة ركن.
نعم.
بماذا يتحقق هذا الركن؟
يعني بالوقوف عليها ولو كان مرور.
في الليل أو في النهار؟
يعني في الليل وفي النهار.
طيب، من يفصل أكثر؟ شيخ صهيب تفصل. تفضل الشيخ سعد.
يكفي فيها مجرد الوقوف في الليل أو النهار، لكن من وقف فيها نهارا فيجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس.
فإن دفع قبل غروب الشمس
فيجب عليه دم،
لأنه قلنا الوقوف بعرفة ركن، ومن دفع نهارا فالوقوف إلى الليل يعتبر في حقه واجب من واجبات الحج. ذكرنا ما يتعلق بمزدلفة، ما يشرع، ما الذي يشرع للمسلم أو للحاج أن يفعله في مزدلفة؟ ها شيخ صهيب تفضل.
المسلم إذا وصل يجمع الصلاة المغرب والعشاء ويصليها، ثم يبيت هناك إلى الفجر ويصلي الفجر بغلس.
بغلس.
نعم.
وبعد الفجر يتوجه إلى المشعر ويدعو الله عز وجل إلى أن يسفر. وقلنا إنه يشرع أن يدفع قبل طلوع الشمس. قبل
طلوع
الشمس. ما الحكمة في ذلك؟ تفضل الشيخ سعد.
مخالفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة المشركين.
هو مخالفة المشركين لأنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. نعم. لعلنا نبتدئ حيث بلغنا في اللقاء الماضي. تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف ويكبر مع كل حصى.
تقدم معنا أن أول الأعمال التي يفعلها المسلم هو رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، وقلنا إنه يفعل ذلك بعد دفعه قبل طلوع الشمس، ومن دفع بعد منتصف الليل فله ذلك، فله أن يتوجه مباشرة فيرمي جمرة العقبة، وهذه فيرميها بسبع حصيات. يستقبل الجمرة، يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، ويرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، وهي التي يرمى بها. قال بعض العلماء هي فوق الحمص ودون البندق، فلا يأخذ حجما أكبر من هذا، بل يرمي بهذا، وكما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو حتى في مثل هذه الأمور، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير، فخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن جملة من المسائل المتعلقة برمي الجمرة، فمن ذلك: ما حكم الرمي بالحصى الذي سبق الرمي به؟ وقلنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، والصواب أنه يجوز الرمي بها. كذلك قلنا إن الواجب في الرمي أن يقع الحجر في الحوض، لا أن يضرب الشاخص، فلو ضرب الشاخص وخرج خارج الحوض فلا تحسب، وإذا رماها في الحوض وخرجت فهي تحسب، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. لو رمى بأقل من سبع، هو كم يرمي؟ سبع حصيات. لو رمى بأقل من سبع ماذا عليه؟ ما رأيكم؟ الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن من ترك ثلاث حصيات يجب فيها دم، ومن ترك حصاتين عند الشافعية ففيها دمان كما يذكرون. والراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أنه لا شيء في الحصى والحصاتين، فإنها لا شيء فيها، وقد جاء ذلك عن جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم الشيخ.
قال: ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي.
إذا ابتدأ الرمي تنقطع التلبية، وبعدها يشرع له التكبير، والتكبير كان يشرع له قبل ذلك، لأن ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويهل المهل فلا ينكر عليه، لكن قبل أن يرمي الجمرة فهو يقطع التلبية ويتفرغ بعد ذلك للتكبير. نعم.
ويستبطن الوادي.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال رحمه الله: ويستبطن الوادي، أي يرمي جمرة العقبة من وسط الوادي الذي بجانبها. ولكن الآن مع التوسعة الكبيرة التي حدثت في المبنى في جسر الجمرات فله أن يرمي جمرة العقبة من الدور الأرضي أو من الدور الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا، فله أن يرميها من أي مكان. نعم.
ويستقبل القبلة ولا يقف عندها.
وقلنا أن الراجح أنه يجعل الكعبة عن يساره والمنى عن يمينه. نعم.
ثم ينحر هديه.
قال ولا يقف عندها. سيأتي معنا أن في رمي أيام التشريق رمي الوسطى الصغرى والوسطى أن فيها وقوف للدعاء، لكن الآن المسألة اختلفت، فهنا لا يقف فمباشرة يرمي ثم ينصرف ليبدأ في النسك الثاني وهو نحر الهدي. ونحر الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى علي رضي الله عنه فأكمل الباقي. وهذا النحر نحر الهدي هو للمتمتع وللقارن، أما المفرد فلا شيء عليه. نعم.
ثم يحلق رأسه أو يقصر.
ثم يحلق رأسه أو يقصر، وحلق الرأس هنا يكون أكمل وأفضل. وقد تقدم معنا أن الحلق يكون هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، فدعا للمحلقين ثلاث وللمقصرين واحدة. فالأفضل دائما في نسك الحج والعمرة أن يحلق رأسه لا أن يقصره إلا في حالة واحدة، إذا أحرم وهو في حق المتمتع الذي أحرم بالعمرة وليس هناك وقت كثير إلى موسم الحج، مثلا أحرم بالعمرة في يوم السابع أو السادس ثم بعد ذلك حل من إحرامه، فيشرع له هنا أن يقصر حتى يحلق شعره في يوم الحج الأكبر. وهناك مجموعة أيضا من المسائل المتعلقة بهذا، هل كيف يحصل الحلق؟ قال العلماء لا يحصل الحلق إلا بحلق الشعر بالموسى، إلا بحلق الشعر بالموسى. هل حلق المكينة يعتبر حلق أو تقصير؟ المكينة الآن فيها درجات 1 و2 و3 و4 و5 و6، هل هذا حلق أو تقصير؟ اختلف العلماء رحمهم الله المعاصرين في هذا، والصواب أنه يعتبر حلق إلا إذا كان وضعه على درجة صفر، فإنه يعتبر تقصير إلا إذا وضعه على مثلا درجة صفر فإنه يكون فيه حلق، لأنه ليس هناك فرق كبير بينه وبين الحلق بالموس. نعم.
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
هنا مسألة يذكرها العلماء، هل يجوز للمحرم أن يحلق شعره بنفسه؟ هل يجوز للمحرم أن يحلق شعره بنفسه أو لا يجوز؟ لماذا نذكر المسألة؟ لأننا ذكرنا أن من محظورات الإحرام أن يحلق شعره. طيب، إذا هل يجوز له هنا أن يحلق شعره أو لا بد أن يقوم شخص آخر بحلقه؟ صواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز له ذلك، لأنه هنا يحلقه لأنه أذن له بالحلق ولم يحدد هل يحلقه هو أو يحلقه غيره. أيضا من المسائل المهمة، بعض الناس يأخذ المقص فيأخذ شعرا من هنا وشعرا من الوسط وشعرا من الجنب وشعرا من الخلف، فيظن أنه بذلك قصر، وهذا لا يحصل به، هذا ليس تقصير. التقصير هو أن يأتي على الشعر بعمومه لا بجميعه، لأنه صعب أنه كل شعرة لا بد أن يأخذ منها، لكن مجموع الشعر الذي إذا رأيته قلت إنه قصر. أيضا ما يتعلق بالمرأة، المرأة تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة ثم تقصه، وبهذا يحصل لها التحلل. بماذا يحصل التحلل؟ ذكرنا في باب محظورات الإحرام أن التحلل على نوعين بالنسبة للحاج، تحلل الأول والتحلل الثاني. وذكرنا أن التحلل الأول يحصل كما يذكر الفقهاء باثنين من ثلاثة: أولها رمي الجمرة، ثانيها الحلقة والتقصير، ثالثها طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول. والصواب من أقوال أهل العلم أن التحلل الأول يحصل فقط أن يحصل ويكفي في حصوله أن يرمي جمرة العقبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن العلماء من قال لا تكون إلا باثنين من ثلاثة، فمن فعل باثنين من ثلاثة من باب الاحتياط فله ذلك، لكن إن فعلها برمي الجمرة لوحدها فإن هذا يكفيه، وقد جاء ذلك فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرم عليكم إلا النساء. فهذا دليل واضح على أن رمي الجمرة العقبة يحصل به. وهذا هو أيضا من الآراء من رأي سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتحلل. فالتحلل الأول يحل للإنسان جميع محظورات الإحرام التي حرمت عليه ما عدا النساء، سواء في جماع أو في تقبيل أو في شهوة أو نحو ذلك. نعم.
ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة.
قال: ثم يفيض إلى مكة ثم يطوف للزيارة. وهذا الطواف يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. وطواف الإفاضة يعتبر ركن من أركان الحج. والفرق بين الركن وغيره أن الركن لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، فالركن لا بد أن يأتي به. ولذلك لو أن شخصا لم يأتي بركن من أركان الصلاة فما حكم صلاته؟ باطلة. كذلك الحج إذا لم يأتي بهذه الأركان فلا يتم حجه. فمن لم يقف بعرفة فلا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. والحج فيه الأركان، فيه الواجبات، وفيه السنن. فالأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والواجبات تسقط عن الإنسان ويجبرها بدم، لكن يفرق عليه الإثم متى يأثم إذا تركها عمدا. والسنة هي التي لا يأثم وليس عليه شيء سواء تركها جهلا أو نسيانا أو عمدا. قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. وهذا هو طواف الإفاضة، وهو طواف الحج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وهذا الطواف يكون للمفرد وللقارن وللمتمتع. ثم بعد ذلك يأتي موضوع السعي، يأتي السعي. اختلف العلماء رحمهم الله: المتمتع الذي طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة هل يكفيه هذا السعي أم لا بد له من سعيان؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع لا بد له من طوافان ومن سعيان: طواف الحج وطواف الإفاضة، طواف العمرة وطواف الإفاضة، وسعي العمرة وسعي الحج. أما المفرد والقارن فالراجح من أقوال أهل العلم أن عليه طواف وسعي، أن عليه طواف وسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج. فإذا سعى للحج بعد طواف القدوم فلا يلزمه بعد طواف الإفاضة أن يسعى. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، تباينت آراءهم. وقد تتحدث أو ذكر الشيخ الإمام محمد الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان جملة من المسائل المتعلقة بهذا، في وخاصة أخيرا جمع ما يتعلق بالأحكام الحج التي ذكرها في منسك الحج للشيخ الشنقيطي رحمه الله في ثلاث مجلدات، أتت على أكثر الآراء التي رجحها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولكن كما ذكرنا أننا نهدف في هذا الشرح إلى الاختصار دون التطويل. فالراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع عليه سعي الحج وسعي العمرة وطواف الحج وطواف العمرة، وأن المفرد عليه سعي واحد وهو سعي الحج، إن أتى به بعد طواف القدوم كفاه، وإن لم يأتي به بحيث أنه لم يطف طواف القدوم لأنه في حقه سنة فيطوفه فيسعى للحج بعد طواف الإفاضة. نعم.
قال: وهو الطواف الذي به تمام الحج ثم يسعى بين الصفا.
قال: وهو الطواف الذي به تمام الحج، لأنه إذا أتى به فقد أتى بكل أركان الحج، فالحج له أركان وواجبات وسنن، فهو بهذا الطواف يكون قد أتى بجميع أركان الحج. وسيأتي باب كامل عقده المصنف رحمه الله للحديث عن أركان الحج وعن واجباته. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم،
وهذا تقدم الحديث عنه. نعم.
ثم قد حل من كل شيء ويستحب.
نحن ذكرنا المسألة، مسألة سعي المتمتع، قلنا أن آراء العلماء في ذلك متباينة، بل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، ولكن ما ذكرناه هو رأي أكثر أهل العلم، وهو أن لا بد للمتمتع من سعيين ومن طوافين. نعم يا شيخ.
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. وشرب أو ماء زمزم من المياه المباركة التي باركها الله عز وجل وجعلها لهذه الأمة العظيمة، وقد تفجر ماء زمزم رحمة من الله جل وعلا بهاجر أم إسماعيل حينما فقدت الماء، فلما رأت الماء وكما جاء في سيرة ابن هشام قال: فكانت تسعى بين الصفا والمروة، فلما رقت المروة في شوطها السابع نظرت إلى ابنها وإذا برجل يقف عند رأسه فضرب برجله الأرض ثم نبع هذا الماء، يقال إنه جبريل عليه السلام. فأتت هاجر فلما رأت الماء أخذت تحوطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر: لو تركت هذا الماء لكان عينا معينا، ولكن حرص الإنسان قد يفقده أشياء كثيرة كما جاء في هذا الحديث، لكن بقي هذا الماء منذ ذلك الوقت إلى يومنا المعاصر رحمة من الله جل وعلا. وهذا الماء فيه من الخصائص بعد أن تم التحليل ووضع عينات منه في مختبرات، وجدوا فيه من الخصائص ما ليس في غيره، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب من هذا الماء، وبين أن المنافقين لا يتضلعون منه، فالمسلم يشرب هذا الماء طلبا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكن ذكر بعضهم أن بمجموعه يكون مقبولا أن ماء زمزم لما شرب له، أما حديث أنه طعام طعم وشفاء من سقم فقد ذكر أهل العلم أنه لا يصح عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم.
قال: ويتضلع منه.
والمراد بالتضلع أن يشرب حتى يروي أضلاعه، ولهذا الماء من الخصائص ما الله جل وعلا به عليم، وقد رأينا أن بعض المرضى الذين كانوا يعانون أمراضا كالسرطان ونحوه أنهم كانوا يجعلون هذا الماء هو الدواء الشرعي الذي يجدونه في شريعة الله جل وعلا، فكان لهم بعد الله جل وعلا نعم العون في شفائهم من هذه الأمراض. نعم.
قال: ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك.
هذا جاء في حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قاله يقصد به الدعاء فلا بأس، وإن ظن أنه يتبع فيه فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على كما جاء عن بعض أهل العلم أنهم كانوا إذا شربوا زمزم فإنهم ينوون نية طيبة، إما شفاء وإما طلب علم أو نحو ذلك، وهذا الحديث أو هذا الدعاء يجمع هذه الأشياء جميعا. اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. ولا شك أن هذه الأمور إذا تحققت للعبد فإنه يحظى بخيري الدنيا والآخرة. بهذا يكون المسلم قد أتى بجميع الأركان التي أمره الله جل وعلا بها في هذا الحج، والتي لا يصح الحج إلا بها. ولأننا تحدثنا أن الحاج له تحلل أول وتحلل ثاني، فالتحلل الأول على الراجح أنه يكون برمي جمرة العقبة، والتحلل الثاني يكون بفعل هذه الأمور جميعا، الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة وحلق وقصر فإنه يكون قد أتى بجميع الأحكام المتعلقة بهذا الحج، ويكون قد أدى نسكه وأتى به وتحلل التحلل الثاني الذي أيضا يبيح له كل شيء حتى النساء. قبل أن ننتقل إلى الباب الذي يليه، باب ما يفعله الحاج، إذا كان هناك سؤال أو استفسار فيما يتعلق بصفة الحج فتفضلوا. شيخ صهيب تفضل. كم بقي معنا وقت شيخ؟ أيضا
المؤلف ذكر أنه إذا أتى بهذه الأعمال في اليوم الحادي عشر،
اليوم العاشر،
العاشر يحل من كل شيء.
نعم.
فأما البقاء المبيت في بمنى في أيام التشريق
هذه سيأتي الآن، هذه ستأتي أحكام،
يكون قد حل له كل شيء، ما أنه يبقى عليه هذه الأعمال.
أي يحل له المقصود محظورات الإحرام، محظورات الإحرام تبقى في حقه محظورة، فإذا رمى الجمرة حلت له جميع المحظورات ما عدا النساء. لكن لو أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيبقى حتى النساء إلى هذا اليوم لا يجوز له أن يقربهن. واضح؟
واضح.
جزاك الله خير.
لكن لو أتى طواف الإفاضة خلاص انتهى.
إذا فرغ من طواف الإفاضة ويكون رمى وطاف وحلق يكون قد حل له كل شيء ولو كان في اليوم العاشر.
ما شاء الله. جزاك الله خير.
هل أديت الحج يا شيخ صهيب؟ أديت كم مرة؟ الحمد لله، نسأل الله أن يتقبل يا رب. طيب ننتقل للباب الذي يليه، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل. قال: ثم يرجع،
أي باب ما يفعله بعد التحلل، بعد التحلل الثاني. نعم.
قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت
بعد طواف الإفاضة وسعي الحج، يعود مرة أخرى إلى منى. نحن في اليوم العاشر وبقي هناك جملة من الأحكام المتعلقة بالحج، وعلى الحاج أن يأتي بها في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فهو الآن تحدث عن التحلل الأول والتحلل الثاني، ثم بدأ رحمه الله في الحديث قال: ثم يرجع إلى منى، وهذا اليوم في اليوم العاشر. نعم.
قال: ولا يبيت لياليها إلا بها.
ولكن والمبيت هذه مسألة جديدة، ما حكم المبيت بمنى في أيام التشريق؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمن العلماء من يرى أن المبيت بمنى أيام التشريق أنه سنة لا يلزم المسلم بتركها أي شيء، وجمهور أهل العلم على أن المبيت بمنى واجب، على أن المبيت بمنى واجب، وأن من لم يأتي بهذا الواجب فعليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فليجبره فليجبره بدم. هنا أيضا من المسائل المتعلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب في ترك المبيت من أجل السقاية، وكذلك رخص لغيره عليه الصلاة والسلام من أجل السقاية. فذكر أهل العلم أن من كان يعمل في عمل يعود بالنفع على الحجاج فإنه يسقط عنه المبيت في منى في هذه الليالي. نعم. وهنا مسألة، ما هو القدر؟ كما تحدثنا في مزدلفة قلنا المبيت بمزدلفة واجب، ثم ذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن القدر المجزي هو أن يبيت إلى نصف الليل. كذلك هذه المسألة، ما هو القدر الواجب في من ترك المبيت بمنى؟ إن ترك من العلماء من قال إن ترك المبيت بها ليلة واحدة فعليه دم، ترك المبيت بها ولو ليلة واحدة فعليه دم، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
قال ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها.
وهذه مسألة مهمة، قال ولا يبيت في الليالي إلا بها، فالمبيت بمنى جمهور أهل العلم على أنه واجب. وهذه الليالي تسمى أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صيامها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في كتاب الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ورخص العلماء رحمهم الله للحاج الذي لم يجد الهدي ولم يصم في أول الحج أن يصوم هذه في الأيام الثلاث لقول الله جل وعلا فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيصومها في هذه الأيام. في أيام التشريق هناك جملة من الأعمال أعظمها رمي الجمرات. المسألة الأولى، متى يتم رمي الجمرات؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، فجمهور العلماء على أن الرمي يكون بعد الزوال، أي مع أذان الظهر، إذا زالت الشمس ووجبت صلاة الظهر فهنا يكون بدء الزوال. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. والعلماء رحمهم الله أو العلماء الذين أجازوا الرمي قبل الزوال عللوا بجملة من العلل، منها دفع الضرر الذي يحدث للناس. فيكون الجواب عن هذه المسألة أن دفع الضرر حاليا متحقق بهذه التوسعة الضخمة والكبيرة التي في الجمرات. الأمر الآخر أن وقت الرمي ممتد إلى آخر الليل، فمن لم يستطع أن يرمي بعد الظهر يرمي بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، فهو ممتد إلى الليل. فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. فالراجح من أقوال أهل العلم أن رمي الجمار أيام التشريق يبتدأ بعد زوال الشمس. نعم.
قال كل جمرة بسبع حصيات.
هذه الأحكام المتعلقة برمي الجمرات، إذا زالت الشمس يبدأ برمي الجمرات، يبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات. كم يكون مجموع الحصى الذي يرمي به في الأيام الأربعة؟ يوم جمرة العقبة واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كم يا شيخ؟ سبعين حصى، صح ولا لا؟ في كل الأيام. نعم، في كل يوم 21. طيب 63، واليوم الأول سبعة، سبعين. ممتاز يا شيخ، جيد. إذا مجموع ما يرميه هو سبعون حصاة، هي مجموع ما يرميه في كل أيام الحج. يبدأ برمي جمرة العقبة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم ويجعل الجمرة عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم كما جاء ويجعل الجمرة في كتفه الأيمن ويدعو دعاء طويلا، ثم يأتي الجمرة الصغرى فيرمي ثم بعد ذلك ينصرف. وهذا الدعاء، الوقوف للدعاء، يفعل إن كان هناك عدم حرج وعدم ضيق على الناس، وإلا فإن كان هناك ضيق على الناس ونحو ذلك فالواجب عليه أن يسير، ولا يكون فعل السنة جالبا للإثم بإلحاق الضرر بالآخرين. نعم يا شيخ.
ما يوجد الوقوف بالدعاء والدعاء عند الثالثة الأخيرة هذه؟
نعم،
ما يقف ويدعو؟
لا، الجمرة الثالثة يسير مباشرة. والسبب في هذا أنهم يقولون أنها عبادة، والدعاء غالبا يكون داخل العبادة لا بعدها. هذه من الحكم التي أو من التعليلات التي ذكرها العلماء رحمهم الله. نعم شاء.
قال: يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة. نعم. ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب.
قال: ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يفعل في اليوم الثاني ما فعله في اليوم الأول، ثم بحيث يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الجمرة الكبرى. لو أنه جمع الرمي في يوم واحد كان له عذر ولم يتمكن من الرمي في اليوم الأول، وأراد ولا اليوم الثاني، فأراد أن يرمي في اليوم الثالث، فماذا عليه؟ قال العلماء: يبتدئ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم الأول، ثم الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم الثاني، ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم الثالث، ولا يجوز له أن يرمي الجمرة الصغرى لليوم الأول والثاني والثالث وينتقل وهكذا، لأنها عبادة لا بد أن تتمها ثم تبدأ في، لأن العبادة تبدأ هكذا: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم اليوم الثاني وهكذا. ولهذا ننبه على موضوع مهم: بعض الحجاج يوكل في رمي الجمار، يعني يكون ليس لديه قدرة، فيذهب فيطوف ثم يذهب إلى أهله، وهذا نقول لا يجوز له، بل ذكر بعض أهل العلم أن يكون عليه مجموعة من الدماء، الدم الأول أنه طاف الوداع قبل رمي الجمرة، وأيضا عليه رمي الجمرة دم عن، وهكذا. فلهذا نقول: إذا وكل وأناب من يرمي عنه فلا يجوز له أن يطوف طواف الوداع حتى يتم الرمي، يعني باتصال بالهاتف يقول أنا رميت أو نحو ذلك، فإذا أعلمه فيطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك يغادر. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. نعم يا شيخ. فإن أحب،
قال: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غرب،
قال: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أيام الحج إما أن يتعجل بحيث يرمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق، ثم بعد ذلك يغادر، يخرج خارج منى، ثم بعد ذلك يذهب فيطوف طواف الإفاضة فيطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك ينصرف. وهذا الأمر من الأمور الواجبة، فلو أن شخصا مكث حتى غربت الشمس فلا يجوز له أن يتعجل في هذا اليوم، إلا أن يكون شخص قد عزم لكن بسبب الزحام أو نحو ذلك لم يخرج من منى، فإنه يكون في حكمه، فيكون في حكم المتعجل، ويجوز له أن يخرج من منى، ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله. نعم.
لو كان هو لم ي... لو كان
عد...
نعم
أيوه.
لو كان هو لم يطف طواف الإفاضة وهو الآن خارج من ميناء ويريد الطواف الإفاضة والطواف الوداع.
نعم. هو العلماء رحمهم الله يقولون المقصود أن يكون آخر عهد المسلم بالبيت الطواف، فلو أنه أجل طواف الإفاضة إلى آخر إلى بعد اليوم الثاني عشر فيرمي الجمرة الجمرات ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ثم يذهب يعود إلى بلده فلا شيء عليه، لأنه أتى بطواف الإفاضة الذي هو ركن ويندرج فيه حج طواف الوداع. وإن كان بعض العلماء يقول هو طواف الوداع المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فبما أنه طاف للإفاضة فهذا هو آخر عهده بالبيت ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله.
قال: فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد،
إلا إن كان قد تهيأ للخروج ولم يستطع أن يخرج لظرف معين. نعم.
فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته.
إذا كان متمتع أو قارن وطاف ورمى الجمار فإنه يكون قد انتهى ولم يبقى عليه إلا طواف الوداع. نعم.
وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر.
هل المفرد لا بد أن يأتي بهذه العمرة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمن العلماء من قالوا أن هذا مستحب كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن العلماء من قال إن هذا كان لعائشة رضي الله عنها لما بكت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها النبي تطيبا لخاطرها، ولذلك فإنه لا يشترط لمن كان مفردا أن يأتي بعمرة كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. قال: وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم حتى يكون قد خرج من الحرم إلى الحل فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. نعم.
قال: ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسي على رأسه.
وإن لم يكن له شعر استحب له أن يمر الموسى على رأسه، هل هذا مستحب؟ اختلف العلماء رحمهم الله. الصورة هو الآن في يوم العاشر حلق رأسه ولم ينبت، فأتى الآن يريد أن على قول المصنف أنه أتى بعمرة بالنسبة للمفرد، وذكرنا أنه الصحيح أنه لا يستحب، لكن على قول من قال فاعتمر ثم أتى لقضية الحلق والتقصير فلم يكن في شعره في رأسه شعر، فماذا يفعل؟ قال: يستحب له أن يمر الموسى على رأسه حتى لو لم يكن فيه شعر. والراجح أن هذا لا يستحب، لأننا كما ذكرنا في صفة الوضوء أن العضو الذي يبتر من جسم الإنسان لا يلزم غسله، لا يلزم لأنه قطع، فلذلك وإنما يمسح مكانه أو يغسل المكان المتبقي منه، لكن كما ذكر هنا رحمه الله أنه لا يشرع له ذلك لأنه ليس مخاطبا بهذا الأمر، والشريعة لا تكلف إلا بالوسع، والله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال: وقد تم حجه وعمرته وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم.
وهذا كما تقدم أن الفرق بين المفرد وبين المتمتع هو الدم. نعم.
لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف.
نعم. وهنا مسألة بالنسبة للدم على القارن، اختلف العلماء رحمهم الله هل القارن يلزمه دم كما يلزم المتمتع، خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والصواب أن عليه دم كدم المتمتع لأنه تمتع، لأنه أيضا أتى بعمرة وحج في سفر واحد. قال: وإذا أراد القفول أي الرجوع إلى بلده، وهنا مسألة هل يجوز للحاج في أيام التشريق أن يذهب إلى مكة ويذهب إلى جدة ويخرج من مكة ثم يعود ولا يعود إلى بلده وإنما إلى الأماكن القريبة منه، ثم يعود بعد ذلك إلى منى، الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز له ذلك، ولكن عليه أن يعود للمبيت بمنى في أيام التشريق، وهذه من المسائل المهمة التي تراعى. كذلك ما يتعلق بطواف الوداع، لو أنه رأى أن طواف الوداع في اليوم الثاني عشر والثالث عشر هناك زحام شديد، فقال سأذهب إلى الطائف أو إلى جدة ثم بعد ذلك أعود فأطوف طواف الوداع ثم أنصرف إلى بلدي أو إلى المنطقة التي أتى منها، فإن هذا لا بأس به. قال ويخرج، وإذا أراد القفول
لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل
لحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. نعم.
فإذا اشتغل بعده بتجارة أعاده،
وهذا شرط مهم، شرط أنك تطوف ثم بعد ذلك تذهب. لو طاف الإنسان ثم ذهب في تجارة أو تسوق أو نحو ذلك وبقي بعدها يوم، فإننا نقول لا بد له، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف، إلا في حال أن يطوف الإنسان ويكون هناك الرحلة محددة بمجموعة من الناس أنهم ينصرفون من مكة الساعة الثانية عشر، فعلى جميع الحجاج أن يؤدوا الطواف الوداع قبل هذه الفترة، فيطوفون مثلا بعد صلاة العصر في اليوم الثاني عشر ويذهبون إلى الفندق فينتظرون الرحلة حتى تسير بالباصات ونحو ذلك، فهذا لا حرج عليه إن شاء الله.
ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت.
إذا طاف وأراد أن يودع البيت قال استحب له أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. الملتزم هو المنطقة التي تكون بين الحجر الأسود وبين الباب، فقد جاء أنه يلصق بدنه بالكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى، وقد جاء استحباب هذا عن جملة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا دعاء عظيما في ما يذكره المسلم عند الملتزم، وهذا الذكر لم يصح الحديث الذي ورد فيه، لكن إن قاله من باب الذكر والدعاء فلا بأس به. ولأهمية هذه المسألة وأهمية بيانها، ولأن الوقت لم يبقى فيه الكثير، فلعلنا إن شاء الله في بداية الدرس القادم يكون هو محور الحديث الذي نبتدئ به بإذن الله جل وعلا، قبل الحديث عن الباب الذي يليه وهو باب أركان الحج والعمرة. إذا في هنا أي استفسار أو تساؤل، هنا مسألة مهمة تتعلق بطواف الوداع. طواف الوداع واجب من الواجبات التي يجب على المسلم أن يأتي بها، ومن لم يأتي به فيكون عليه دم. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في طواف في للمرأة الحائض والنفساء في طواف الوداع. هل يلزم في الطواف أن يكون المسلم على طهارة؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال إنه يلزمه الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف بالبيت صلاة، فمعنى ذلك أنها تأخذ أحكام الصلاة. ومن العلماء من ألحقه بالسعي بين الصفا والمروة، وأنه لا يلزمه طواف. ومن هنا قال بعض العلماء قالوا لا يلزمه الطهارة لهذا الطواف. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله لو أن امرأة مرتبطة بحملة وهذه الحملة تسافر في وقت محدد وكان هناك الدورة الشهرية على المرأة، فقالوا لا بأس لها أن تتحفظ ثم بعد ذلك تطوف فيما يتعلق بطواف الإفاضة، فتطوف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك تنصرف. ولعلنا أيضا في بداية اللقاء القادم نبين بعض الأحكام المتعلقة بطواف الوداع. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.